الحمد لله، الحمد لله الذي عظم الخضوع ورفع سبحانه من مكانة الخشوع. أحمده سبحانه وأشكره وأستغفره بفيض الدموع، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم جمع الجموع، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه وأتباعه الذين لم يعرفوا الهجوع. أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بالاستعداد للآخرة. تزودوا من تقوى الله سبحانه وتعالى، فإنها سبيل الجنة الفاخرة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أيها الموحدون، إن للعبد بين يدي ربه موقفان: موقف في هذه الدنيا حال الصلاة، وموقف في يوم الحساب يوم يقوم الناس لرب العالمين. فمن أحسن في موقفه الأول في الدنيا في الصلاة فاز في موقفه الثاني بين يدي الله سبحانه وتعالى. فاسألوا أنفسكم اليوم: كيف أنتم وصلاتكم؟ كيف حال قلوبكم في هذه الصلاة؟ كيف حال القلوب مع الخشوع؟ كيف حال الأعين مع الدموع؟ هل أنتم من أهل الإخبات والخشوع؟ من المؤسف عباد الله أن تمر على الشخص الأشهر تترى ولا يذكر له عينا بكت من خشية الله. من المؤسف أن تمر على الإنسان الأيام والسنوات ولا يذكر له قلبا خشع تعظيما لله عز وجل. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يرفع من الناس الخشوع. ولذلك أحببنا أن نتكلم في هذه اللحظات المباركات عن لب الصلاة وأساسها، عن روح الصلاة وعمادها. سوف نتكلم عن الخشوع. أيها المؤمنون، إن هذه العبادة وهذه الطاعة، طاعة الخشوع، ينبغي أن يعيش معها المؤمن وقفة محاسبة، وخاصة في هذه الأزمان وقفة مراجعة. حاسب نفسك وانظر موقعك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ينصرف الرجل وما كتب له من صلاته إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. أين أنت في صلاتك؟ بل الذي يزيد الأمر خوفا ورهبة ذلكم الحديث، وتأملوه، الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يصلي 60 سنة ولا تقبل له صلاة، يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. يقول أحد السلف: إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة وتفاضل ما بينهما كما بين السماء والأرض. نعم، شتان بين من عمر قلبه بخشية الله سبحانه وتعالى وطاعة الله سبحانه وتعالى، وبين من أسرف على نفسه وملأ حياته بالمعاصي والجرأة على محارم الله سبحانه وتعالى. أنت عبد الله في صلاتك في معركة حامية الوطيس مع الشيطان، مع العدو الأول الذي يتحداك في هذه الصلاة، يأتيك فيذكرك بالملذات، يأتيك فيذكرك بالمغريات. إنه عهد أخذه على نفسه كما وصفه الله سبحانه وتعالى في قوله: ثم لآتينهم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. تحدي مع الشيطان من سائر الجهاد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي الإنسان في صلاته فيجلس على صدره فيقول له أذكر كذا أذكر كذا حتى ينصرف الرجل ولا يدري كم صلى. فينبغي أن يكون الإنسان على مستوى هذا التحدي، يأتيك يذكرك بالتجارات بالعقارات، يذكرك بالتفاهات، فاملأ قلبك بالخشوع بالإقبال على الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول سهل بن عبد الله التستري: إذا امتلأ القلب من خشية الله سبحانه وتعالى لم يجد الشيطان له سبيلا. ولقد علم نبينا صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي هذه الأمة ذلكم الدعاء العظيم، كان يعلم هذه الأمة في جوامع الأدعية تلكم الاستعاذات: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، من قلب لا يخشع، من قلب لا يتأثر. هذا القلب الذي توعده الله سبحانه وتعالى: حذاري حذاري من القسوة في القلوب، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله عز وجل، قلوب بعيدة عن الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، إذا عرف الإنسان ثمرات الخشوع، إذا عرف الإنسان ثمرات الخضوع، ثمرات هذه العبادة والله ما يفرط فيها، هذه العبادة العظيمة التي تقيم الصلاة وترفع من شأن الصلاة، يكفي ابتداء أنها من أهم أسباب الفوز بالفردوس العالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر صفات أهل الإيمان ختمها بقوله: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، المنزلة العلية، لأنه أقبل على الله سبحانه وتعالى. كم من إنسان يقف أمام الله سبحانه وتعالى ببدنه بجسده والقلب بعيد عن الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين يقبل فيهما بقلبه ووجهه، وانظر بقلبه ووجهه على الله، إلا وجبت له الجنة. إقبال قلبي قالب وقلب على الله سبحانه وتعالى فينال هذا الفوز. ثم أيضا من الثمرات الغالية الفلاح، والفلاح كلمة جامعة بمعنى التوفيق في الدنيا والآخرة. إذا حقق الإنسان هذا المعنى، وهي من أخص خصائص أهل الإيمان، الله سبحانه وتعالى ألم يصدرها؟ بلى، قال: قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أول وصف من أوصاف أهل الإيمان الخشوع في هذه الصلاة، الخشوع في هذه الصلاة. ثم مغفرة الذنوب، ومن منا لا يريد مغفرة الذنوب، ذلكم الموعود العظيم الذي أخبر به عبادة بن الصامت، قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل، من صلاهن فأحسن وضوءهن، وصلاهن لأوقاتهن، وأحسن ركوعهن وخشوعهن، كان حقا على الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، كان حقا على الله أن يغفر له، يغفر الذنوب بسبب هذا الإقبال الخاشع على الله سبحانه وتعالى. هذه الصفة العظيمة هي التي كانت في صلوات الأنبياء، في صلوات العلماء: أولئك الذين كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. صلاة خاشعة لله سبحانه وتعالى. اسأل نفسك، كثير من الناس يقول: أنا أجد في هذه الصلاة ثقل، لا أجد لذة في هذه الصلاة، لا أجد حلاوة في هذه الصلاة. لماذا؟ لأنه فقد معاني الخشوع، فقد معاني الخشوع. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الإنسان الخاشع يجد لذة في هذه الصلاة، يقول: يا ليت ما ينقطع عن القراءة، يا ليت الإمام يطيل السجود، يا ليت الإمام يطيل الركوع، يتمتع، يجد المتعة واللذة في هذه الصلاة. لماذا؟ لأنه حقق هذا الخشوع في صلاته. عباد الله، كيف يحقق الإنسان الخشوع في صلاته، وهذا سبب مهم ونحتاجه في هذه الأزمان. في هذه الأزمان يقف الإنسان مع نفسه، أولى الأسباب أن تستشعر الوقوف العظيم أمام الله سبحانه وتعالى، أنك تقف أمام جبار السماوات والأرض، أنك تقف أمام ملك الملوك، تقف أمام الله سبحانه وتعالى. الوقوف أمام الله سبحانه وتعالى ليس كالوقوف أمام سائر البشر. من المفارقات الغريبة، من المفارقات العجيبة عند أهل الدنيا، لو دعي إنسان للوقوف أمام مدير أو مسؤول أو حاكم في هذه الدنيا تجده يضطرب، تجده يخاف، تجده يحضر بقلبه وقالبه ونفسه أمام هذا المسؤول في هذه الدنيا، ولكنه إذا وقف أمام الله سبحانه وتعالى وقف وقوفا آليا جسديا، لا روح ولا خشوع ولا خضوع ولا إقبال على الله سبحانه وتعالى. والله تعجب حينما تقرأ في تراجم بعض الصالحين أنه كان يقول: لئن تختلج الخناجر بين كتفي أحب إلي من أن أذكر شيئا من أمور الدنيا وأنا في صلاتي. قلوب خاشعة مقبلة على الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا من الأسباب العظيمة، وهذا السبب الذي غفلنا عنه وهو حقيقة اليقين، أن يتذكر الإنسان الموت. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول للصحابة ويربي هذه الأمة: صلوا صلاة مودع. لو قيل للإنسان هذه آخر صلاة في حياتك، اليوم بعد خلاص تصلي الجمعة وانتهى، هي آخر صلاة في حياتك، كيف يكون الإنسان في خشوعه؟ كيف يكون الإنسان في إقباله على الله سبحانه وتعالى؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا الموت في صلاتكم، اذكروا الموت في صلاتكم، فإنه حري بالعبد إذا ذكر الموت أن يحسن صلاته، أن يحسن صلاته. فيستحضر الإنسان الموت. أيضا من الأسباب الاستعداد النفسي، الاستعداد الإيماني. من بداية الأذان، حينما يسمع الإنسان الأذان يتأثر الإنسان مع الأذان. كان بعض الصحابة حينما يسمع الأذان يصفر وجهه، يصفر وجهه، يسمع هذا النداء يتأثر بهذا النداء، فيقطع شواغل الدنيا، فيردد الإنسان هذا النداء. ثم يأتي الإنسان إلى المسجد مبكرا، يتوضأ، يتسوك، يحتسب الإنسان الخطى، يصلي لله عز وجل ركعتين، يدعو الله سبحانه وتعالى، يقرأ القرآن، فيدخل الصلاة وهو متهيئ نفسيا وإيمانيا لهذه الصلاة. ما بالك بإنسان يقطع مشاغل الدنيا ثم يأتي إلى هذه الصلاة، كيف تكون حال صلاته؟ يكون هذا الإنسان مشغول بهموم الدنيا، بمعاني الدنيا التي تشغله عن هذه الصلاة. أيضا عباد الله، السكينة، أن يحضر الإنسان هذه الصلاة وعليه السكينة، أن يؤدي الإنسان هذه الصلاة وعليه السكون، عليه الطمأنينة. أشد الناس سرقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، تعجب الصحابة كيف يسرق الرجل من صلاته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتم السجود والركوع، لا يتم الركوع والسجود. أيضا من أسباب الخشوع أن يبتعد الإنسان عن المشاغل التي تشغله، سواء من الصور، سواء من النقوش، سواء من الألوان، سواء من الأمور التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم من القدوم إلى الصلاة جائعا، أو الإنسان محتقن، أو عنده احتباس لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. من أسباب الخشوع أن يطبق الإنسان السنن، السنن الكثيرة في الصلاة. افتقدنا معاني تدبر الكلمات، الكلمات التي يسمعها الإنسان. حينما تسمع الله أكبر استشعر معنى هذه الكلمة، هذه الكلمة عظيمة تهز الإنسان المسلم. الله أكبر من الدنيا، الله أكبر من المال، الله أكبر من الجاه، الله أكبر من المناصب، الله أكبر من كل شيء. تتفاعل مع الآيات، آيات الوعد والوعيد، حينما يسمعه الإنسان ينبغي أن يعيش الإنسان معاني هذه الآيات، معاني هذه الآيات، هذه الآيات التي تدكدك الجبال. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. إذا كانت العجماوات والجبال والجمادات تتأثر بالقرآن، ما بال هذا القلب لا يتأثر بكلام الله عز وجل. ينبغي أن ينظر الإنسان إلى حياة الصحابة، إلى حياة التابعين، كيف كان خشوعهم. كان ابن الزبير يقف كأنه عمود في الصلاة، ما يتأثر، يقذف المكان بالمنجنيق، ينكسر طائفة المسجد ما يتحرك. تقرأ في ترجمة منصور بن المعتمر أنه كان يقف في صلاته كأنه خشبة، حتى تظن بنت الجيران أنها خشبة أو عمود موضوع فوق البيت. تقرأ في ترجمة إبراهيم التيمي أنه كان يصلي كأنه ثوب ملقى على وجه الأرض، تأتي العصافير فتقف عليه ما يتحرك. انظروا إقبالهم على الله سبحانه وتعالى، قلوب إذا أقبلت على الله سبحانه وتعالى نسيت الدنيا، نسيت الدنيا. حينما يدخلون المساجد يلقون أمر الدنيا وهموم الدنيا والماديات عند عتبات المساجد ليقبلوا على الله سبحانه وتعالى بقلوب خاشعة. ينبغي الإنسان أن يراجع نفسه، أن يراجع خشوعه وإقباله على الله سبحانه وتعالى. نفعني الله وإياكم القرآن والسنة وما فيهم من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا واستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واخشعوا في صلاتكم، واعلموا أن حقيقة الخشوع لله سبحانه وتعالى كامن في القلوب وليس في الجوارح. ولذلك كان يقول حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: إياكم وخشوع النفاق، إياكم وخشوع النفاق. فقيل له: وما هو خشوع النفاق؟ قال: أن تخشع الجوارح ولا يخشع القلب، أن تخشع الجوارح ولا يخشع القلب. وجاء عن بعض السلف أنه رأى شابا يقف وقفة الخاشعين في الصلاة، فقال له بعد الصلاة: الخشوع ليس هنا، الخشوع هنا. أشار إلى قلبه. فالخشوع الحقيقي أن يقبل الإنسان بقلبه وقالبه على الله سبحانه وتعالى. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، ألم يأني لنا عباد الله أن نقف أمام الله سبحانه وتعالى وقفة الصادقين؟ ألم يأني لنا أن نقف أمام الله سبحانه وتعالى وقفة الخاشعين الباكين؟ ألم يأني لنا أن نجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى؟ ألم يأني لنا أن نبتعد عن الذنوب؟ ما فاز والله من ابتعد عن الله عز وجل، ما ربح من ابتعد عن منهج الله سبحانه وتعالى. يصدق الإنسان عودته إلى الله سبحانه وتعالى، رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى، يقبل على الله سبحانه وتعالى بقلب خاشع، بقلب صادق، بقلب متأثر. تلكم الصلوات التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، قلوب خاشعة. اليوم البعض يصلي حينما ينصرف من صلاته يستمع إلى الأغاني، عند باب المسجد يبدأ بالغيبة والنميمة، يقع في المحرمات. أين تلكم الصلاة المؤثرة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ أين معاني الخشوع، تلكم المعاني العظيمة التي افتقدناها في حياتنا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله به عليه عشرة فصلوات ربي وتسليمات عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في بورما، اللهم احقن دماء المسلمين في بورما، اللهم احقن دماء المسلمين في مالي، اللهم احقن دماء المسلمين في مالي، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم، اللهم انصرهم، اللهم ايدهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم اطعم جائعهم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.